C'è della cosa con di me.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توحيد جميل بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العلي القدير كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في جناته جنات النعيم. أحبتي في الله، في بداية هذه المحاضرة والتي يتفضل بإلقائها معالي الشيخ صالح سعد بن ناصر الشدري، نرحب بصاحب الفضيلة أجمل ترحيب، ونسأل الله العلي القدير أن يكتب خطواته وأن يجعل هذه المحاضرة خالصة لوجهه الكريم. أما الآن فأترككم مع معالي الشيخ ليتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا وحياكم الله في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أموركم على أكمل الوجوه وأتمها، وأن يسددكم وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، عدوكم الشيطان الذي يقول الله عز وجل عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، حريص على إيصال أنواع الشر والضرر بكم. ومن هنا فهو يحرك أعداءكم ضدكم ويجعلهم يحاولون جلب السوء والشر إليكم، والله لا يريدون منكم إلا أن تكونوا بأسوأ الأحوال في جميع أموركم، لا في دينكم ولا في أموالكم ولا في علاقاتكم ولا في تآلفكم ولا في كل أموركم. ولذلك لا بد أن يتداعى العقلاء لصد هجمات الشيطان وأتباع الشيطان المحاولة لزرع السوء والشر في هذا المجتمع. ماذا يريدون بكم؟ يريدون إيقاع كل أنواع السوء بكم. من أمثلة ذلك اجتماع الناس وتآلفهم يغضبهم، ومن ثم فهم يحاولون أن يوجدوا الفرقة بينكم. ماذا يرضيهم؟ يرضيهم أن يقتل كل واحد منكم الآخر، يرضيهم أن يأخذ كل شخص منكم سلاحه فيوجه تجاه أخيه. عدوكم يريد أن تسلب أموالكم ولا يكون عندكم شيء من المال البتة، بحيث لا تجدون ما تأكلونه. عدوكم يريد أن يقطع العلاقة بينكم وبين أبنائكم ليكونوا أبناؤكم أصحاب عقوق، يسيئون إليكم بدل أن يحسنوا إليكم. عدوكم يريد منكم أن تنقلب حياتكم لتكون بدل الطاعة والإيمان والتقوى تكون حياة معاصي وذنوب فواحش، ولهم في ذلك وسائل عديدة. أول هذه الوسائل الشيطان الذي يوسوس في قلوب كل واحد منا يأمره بالسوء، يخوفه من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يحاول إبعادكم عن أنواع الطاعة وأنواع الذكر. كذلك من وسائلهم في هذا محاولة التشكيك في دينكم، يحاولون يجعلونكم تلتفتون إلى الدنيا وتغفلون الآخرة. تتعجب أخوان من أب من أب وأم من رحم واحدة بينهم سنوات طويلة من الألفة والتواد والتعاون، تنقلب حياتهم إلى نزاع وشقاق وخصومة بسبب 3 أمتار من الأرض. أعوذ بالله، كيف قدموا الدنيا على الآخرة؟ بس همك الدنيا؟ أين الله؟ أين مخافة رب العزة والجلال؟ ألم تعرف أن الأرزاق بيد الله؟ فحينئذ كيف تعصي الله من أجل أمر يتمكن رب العزة والجلال أن يهبك أضعافه 100 مرات؟ أليس الله هو الرزاق؟ أليس هو الذي يهب من يشاء ما يشاء، يعطي ويمنع، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى؟ أليست خزائنه ملأة؟ وقد وعد الله من ترك شيئا له بأن يخلفه خيرا مما تركه. أيضا من وسائل أعدائكم محاولة تمرير أنواع المعاصي عندكم، بحيث يكون أنواع التبرج والسفور سهلة في قلوبكم، ومن ثم لا تتحرك قلوبكم عندما ترون شيئا من هذه المنكرات من خلال هذه القنوات التي غزت الناس في بيوتهم. لأن الناس إذا تعودوا على رؤية النساء الكاشفات ضعفت جذوة الإيمان في قلوبهم، لم يجدوا حلاوة في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. كذلك من وسائلهم محاولة تغييب عقولكم، وضع قنبلة في عقلك ليزول عقلك وذهنك وتفكيرك من خلال محاولة نشر المسكرات والمخدرات في هذه المجتمعات. ترى تخطيط من الشيطان وأعوان الشيطان ومؤامرات عالمية. نعم مؤامرات، لكن متى التجأنا إلى الله أبطل الله مؤامراتهم وأبطل الله مكرهم. ألم يقل الله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا ستعلم كل نفس أي منقلب ينقلب. يقول الله جل وعلا: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ويقول سبحانه: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إذن محاولات هؤلاء الأعداء بتفريقنا، محاولاتهم بإلغاء ما لدينا من نعم وخيرات، لا بد أن نواجهها أولا بالالتجاء إلى الله عز وجل أن يحمي أنفسنا ومجتمعاتنا من هذا السوء والشر. والله جل وعلا وعد من دعاه بأن يجيب دعاءه، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وثاني ذلك أن نعود إلى الله عودة صادقة، توبة نصوح، فإنه ما أصبنا إلا بسبب ذنوبنا، والله مكر أعدائنا وتخطيطهم وما يفعلونه من أنواع السوء لم يصل إلينا ولم يؤثر فينا إلا لما عصينا الله وتركنا التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ولذلك علينا أن نكثر في الأمة الاستغفار والتوبة. يقول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما قال بقوة أعدائكم ولا مهارتهم، بل إن الله عز وجل قال للصحابة وهم أفضل منكم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. ما المخرج؟ ما المخرج؟ توبة صادقة نصوح استغفار في كل وقت وحين. كذلك من طرائق التخلص من مكر هؤلاء الأعداء أن نعمل جادين، كل منا يعمل بما أوتيه من إمكانات لصد هذا العدوان الذي يريد بنا السوء والشر. لا يقول الإنسان أنا بمأمن، لا، إذا لم تعمل فأنت لست بمأمن. نضرب لذلك مثلا فيما يتعلق بالمسكرات والمخدرات. أنتم أهل الخير والصلاح، أنتم الذين يرجى منكم أن تكونوا وقاية لمجتمعاتنا بإذن الله من هذا السوء والشر. كيف تتحركون من أجل أن تتفادوا هذا السوء والشر؟ كيف تتحركون من أجل أن تتفادوا من هذا السوء والشر؟ الجواب واضح جلي، لابد أن يكون كل واحد منا ينطلق فيما يتعلق بهذا الموضوع من رغبته في طاعة الله عز وجل. وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول من أمثلة الأعمال التي نستطيع بها مواجهة المسكرات والمخدرات، أول مثال: نحن نحتاج إلى التوعية بأضرار المسكرات والمخدرات. كيف نوعي المجتمع؟ كل واحد منا يستطيع أن يفعل ما يستطيع، ما يكون تحت قدرته وطاقته. نحن نجلس مجالس، اليوم عند أخوي وبكرة عند جاري وبعده عند ولد عمي، يمكن أن نستغل هذه المجالس لنتحدث عن هذه المسكرات والمخدرات ببيان أضرارها، ببيان طرائق أصحاب المخدرات في ترويجها لنحذر منها، ببيان كيفية وقاية المجتمع منها، بذكر حوادث وقصص وقعت لأناس تتعلق بالمخدرات ومكنهم الله من تجاوز هذا السوء، ذكر حوادث التائبين الذين تابوا من المخدرات. حينئذ نكون من الدعاة إلى الله، ممن دخل في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وسيلة أخرى من وسائل مواجهة المخدرات الحديث الصريح مع الأبناء والقرابة في موضوع المخدرات. ما يكون عندنا مواربة ولا يكون عندنا مجاملة في هذا الموضوع، نتقرب إلى الله عز وجل باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفي الحديث الآخر: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ولذلك طريق النصيحة في من لمن وقع في هذا الداء أو يخشى أن يقع فيه، هذا يطالب به الجميع. مثال ذلك: واحد من الجيران عندك تراه يساير أناس فاسدين من أصحاب المخدرات والخمور، وتعال يا فلان أنا أخوك السبيل، أنا محبك، أنا أدولك الخير، ممشاك مع هؤلاء سيعود عليك بالضرر في دنياك وآخرتك، لن تستفيد منه، وش فائدتك؟ وش الثمرة من الممشى؟ هذا من أوجب الواجبات. إذا رأيت شخصا ابتلي بهذا الأمر وسكت عنه فلا آمن أن يقع هذا في أهل بيتك. ترى هذه قاعدة يجدها الإنسان كثير في حياة الناس، عندما يرى الإنسان المنكر ولا ينكره ولا يتغير قلبه عليه فإن الله يبتليه بذلك المنكر، إما في نفسه أو في أهل بيته. لماذا؟ لأنه أقره ولم ينكره. وهذا في جميع الذنوب والمعاصي، عندما ترى اثنين متقاطعين متدابرين ثم تسكت ولا تتدخل لمحاولة النصح بينهما، فاخشى على نفسك أن يبلاك الله بالقطيعة في نفسك وفي أهل بيتك. لماذا؟ لأنك قصرت في حق الله، فبلاك الله بما قريته ولم تنكره ولم تسعى لإزالته. الأمر الآخر مما نمكن به أنفسنا ومجتمعاتنا من تجاوز إشكالية المسكرات والمخدرات وما ماثلها من الإشكاليات، أن نوجد الصحبة الطيبة في مجتمعاتنا، لأن يعني المخدرات ما تأتي إلا بالصحبة الفاسدة. فعندما نوجد لمجتمعاتنا صحبة طيبة نقي هذه المجتمعات من الشرور ومنها المسكرات والمخدرات. إذا شفت أولئك الذين يتناولون الخمور بحثت منين جاءهم هذا، قال والله جاءهم صحبة فاسدة فجرتهم على هذا المنكر. كيف؟ قال والله يجتمعون كل ليلة أو الليلة الفلانية من كل أسبوع في واحدة من الاستراحات، واحد من أهل السوء يجيب لهم هذا الشر. إذن هذه الصحبة الفاسدة هي التي جرتهم على هذا المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك علينا أن نوجد صحبة طيبة لأنفسنا ولأبنائنا ولمجتمعاتنا تقيهم بإذن الله من تلك الصحبة الفاسدة. عندما نوجد قناعة عند كل واحد منا بهذه بأن هؤلاء الذين تذهب عندهم وهم يتناولون المسلم ضرر عليك وسوء وشر، وهم والله يتمنون لك الشر والسوء، ولو تقع في مأزق أول من يتبرأ منكم. إذا أوجدنا هذه القناعة تمكنا من فك هذه الاجتماعات الفاسدة. كذلك من وسائل كيف نكون الصحبة الطيبة في مجتمعاتنا، نبدأ بالاجتماع والتآلف. وش المانع أن كل جماعة مسجد يرتبون لهم لقاء، كل قرابة يرتبون لهم لقاء بحيث يكون هناك لقاءات على خير وهدى ولاحظ بعضهم بعض، ونجتنب في هذه اللقاءات الإسراف، يعني إذا دخل الإسراف في شيء أزال الله بركته وجعل الناس ما يستمرون على هذا الاجتماع. إذا صار كل اجتماع يحطون ذبائح، الناس عندهم قدرات، عندهم قدرات، وبالتالي ما يحجزون عن مثل هذا. وش المانع إذا اجتمع الناس حطوا أكل يشبع، ما في كلافة ولا في نفقات زائدة. يقول القائل والله أنا أخاف يحجزون فيني. سبحان الله، تخشى من الناس ولا تخشى من رب الناس؟ ألم ينهك الله عن الإسراف؟ والله لو التمست رضا الله لجعل الناس يرضون عليك. عهدنا إلى وقت قريب أهل الخير والإحسان والبر يجتمع عندهم الناس على موائد لا يتكلفون فيها، ويخرج الناس وهم مسرورون. لماذا تغيرت أحوال الناس وكان الإسراف هو الشأن الغالب عليهم؟ لماذا كان المباهات والمفاخرة هي الطريقة التي يسيرون عليها؟ لا بد أن نغير حياتنا ونقدم رضا الله على رضا الناس، على المباهات، على الفخر. هكذا أيضا إذا تأمل الإنسان في أحوال الناس وفرق بين المتعاطين لهذه المسكرات والمخدرات وغيرهم وجد فرقا شاسعا، فرق في العقل والتصور، فرق في التوفيق في الحياة، فرق في علاقتهم بالناس، فرق في انتظام الإنسان في القيام بالمسؤوليات التي عليه. وبالتالي لا بد أن نظهر هذا الأمر ونبين. كذلك من الوسائل التي نقي بها مجتمعاتنا من السوء تقوية العلاقة بين الأب وأبنائه، يصيروا اللحمة واحدة. إذا الأسرة الواحدة والقرابة الواحدة يجتمعون، أنت وأخوانك ومعكم عيالكم، كل واحد يتفقد الثاني وحول بعضكم، أنتم في معركة. إذا جت المعركة وتفرقوا الناس قدرهم عدو، وإذا التحمتوا صار بعضكم عند بعض، والله بإذن الله يقيكم الله شر العدو. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبكم وأن يعلق قلوبكم بالله عز وجل، وأسأله جل وعلا أن يصلح ذرياتكم، وأن يريكم فيهم ما يسركم، وأن يجعلهم قرة أعين لكم، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال هذه الأمة. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين أو أراد اجتماعنا وأمننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ على ما أجاد وأفاد، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته. أما الآن فنأتي إلى أسئلة الحضور. هذه سائلة تسأل تقول: معالي الشيخ، زوجي مدمن للمخدرات، فماذا أفعل معه أثابكم الله؟
هذا منطلق الحل، وهو أننا نسأل كيف نعالج هذه الأمور. عندما يسأل الأب ما هي الطريقة لتخليص ابني من المخدرات، وما هي الطريقة لوقاية ابني من المخدرات قبل أن يقع فيها، نصبح سلكنا الطريق الأول. هكذا عندما يسأل الأخ كيف أقي أخي، وعندما يسأل الابن كيف أقي أبي، وعندما تسأل الزوجة كيف أجنب زوجي هذه المخدرات، نصبح سلكنا الطريق. هذه المخدرات لم يلجأ إليها الناس إلا لثلاثة أمور: أولها ضعف الديانة، ومن ثم نحتاج إلى زرع الخوف من الله في قلوبنا. لو امتلأت القلوب بخوف الله صلحت أحوالنا واستقامت. لو كانت قلوبنا تستشعر أن الله يراقبها ما أقدمت على شيء من المعاصي. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. لو ملأنا قلوبنا بهذا المعنى صلحت أحوالنا واستقامت. فمن ثم نحتاج إلى زراعة هذا الأمر في الصدور، تعليق القلوب بالله عز وجل. الزوجة تتمكن بإذن الله من زراعة الخوف من الله في القلب، في قلب زوجها، زراعة مراقبة رب العزة والجلال في قلب الزوج، من خلال أمور: التعريف بقدرة الله، النظر في سنن الله في الكون، كم من الملوك شاهدتموهم والرؤساء، رؤساء دول قدر الله عز وجل عليهم وأصبحوا من عامة الناس بل محل المساءلة والاتهام، رأيتموهم أو ما رأيتموهم، من الذي فعل بهم ذلك؟ رب العزة والجلال. عندما نعرف الناس بالسنن الكونية في عبادة فلان الفلاني، انظر من مجتمعك كيف عاقبه الله لما سلك طريق الظلم، فلان الفلاني أكل المال الحرام فشف عياله كلهم أحوالهم دون، ليش؟ استمر على المال الحرام وبالتالي لم يبارك الله له في ماله، أفسد قلبه وأفسد قلوب عياله لأنه وكلهم المال الحرام. الأمر الثاني الذي نتمكن به من وقاية أفراد المجتمع من المخدرات، جعل الناس يأنسون بسبل الخير. إذا عرف الإنسان الصلاة ولذة الصلاة وأصبح يستشعر مناجاة رب العزة والجلال، فإن الله سيقيه الفحشاء والمنكر. ومن ثم نحتاج إلى إيجاد البديل في حياتنا. زوج هذه المرأة ما استشعر الصلاة وقيمة الصلاة، وبالتالي راح يدور شيء يدخل الفرح والسرور في قلبه من خلال صداقة أصحاب السوء الذين أدخلوا عليه هذه المقدرات، فأصبح ما يريدونه من الشر والسوء أكثر من الأنس الذي يجده في مجالستهم. إذا ذهبت الزوجة مع زوجها جاء وقت الصلاة، وقف يا أبو فلان خلنا نصلي في المسجد، يوقف أو يمتنع المرة الأولى يوقف الثانية، ثم بعد ذلك شوي شوي يتعلق قلبه بالمسجد بالصلاة بالذكر. إذا كان هناك حلقة علم حرصت أنه يدخل معهم، إذا كان هناك اجتماع بين أهل الخير في الحي حرصت أنه يدخل معهم، إذا علمت بأن عندهم اجتماع في الحي قالت ترى أبو فلان زاهمن عليك يقول ود أنه يجينا، ولا ترى امرته زاهمت تقول أبو فلان يوصي عليك، ولا كلمتهم وقالت ايش رأيكم يجيكم أبو فلان خلي رجلك يكلم رجلي، ومن ثم تتمكن من جعله يتآلف مع مجتمعه، يتآلف مع العمل الصالح، يتآلف مع أهل الخير، فيقلب من حياته الأولى إلى حياة جديدة. في الحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا أوصي بأن ينقل نفسه من مجتمع إلى مجتمع آخر، إذن نحتاج إلى تغيير بيئة صاحب المخدرات ليجد بيئة يأنس بها فيسعد ويجد الراحة ويجد الأنس الحقيقي. نريده يتأثر عندما تقرأ آية من آيات الله. أما الأمر الثالث فهو بيان سوء عاقبة السير في مسلك الشر، مسلك المخدرات، كيف وش المانع انها ما بين وقت واخر تبحث عن عاقبة اولئك الذين سقطوا في حمأة المخدرات، ما كانت عاقبتهم؟ مرة تجيب قصة عن المخدرات وأهل المخدرات وتحطها بين يديه، ومرة تجيب صور لأحوال شنيعة لأهل المخدرات تحرك قلبه كأنها تقول ترى خايفة أنك تصير مثل هؤلاء.
معالي الشيخ، هذا سائل يسأل يقول ما الضابط الشرعي في إنكار المنكر، وهل هناك درجات لإنكار المنكر عذابكم الله؟
نحن نحتاج إلى نصح الناس، فهذا من الأمور المطلوبة التي يؤجر العبد عليها، والدعوة إلى الله من أعظم القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيء. لو دعيت أهل الحي إلى الصلاة معناه لك مثل أجر صلاته إلى قيام الساعة، وإذا دعوا الآخرين بسبب دعوتك كان لك مثل أجر من استجاب لدعوته. إذا أديت صلاة واحدة لك أجر صلاة واحدة، لكن إذا دعيت أهل حيك، إذا أقنعت واحد من أهل الحي بأن يصلي فحينئذ يكون لك مثل أجر في الصلوات لن يموت، ولو قدر أنه أقنع آخرين كان لك مثل أجور. الله أكبر. ومن هنا حاجتنا إلى النصيحة، تغيير المنكر هذا مسؤولية ولاة الأمر. كونك بتجي للواحد ما صلى تشد شعره وتسحبه يدخله في المسجد هذه مسؤولية، هذه مسؤولية أصحاب الولاية، ما أنت بصاحب ولاية، مسؤوليتك إذا شفته تقربت إلى الله لأن ترشده تدل على الخير. إذا وجدته، إذا وجد الإنسان رجلا ممن أقدم على المعاصي إن كان من أصحاب الولاية فلهم الولاية، وأما عامة أفراد الناس فهؤلاء ينصحون ويرشدون ويقنعون. مثله إذا وجد الإنسان من يتكلم بكلام السوء الفاحش تقرب إلى الله بنصيحته وإرشاده. النصيحة والإرشاد سبيل وقاية المجتمع بإذن الله بكل سوء.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: انتشر بين أوساط النساء الألبسة الفاتنة وكذلك العباءات المطرزة، فهل من نصيحة تقدمونها إلى أولياء الأمور وكذلك النساء أثابكم الله؟
يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما قال ما أظهرت، إنما ما ظهر، يعني بدون قصد. عندما تلبس المرأة العباءة المزركشة أظهرت الزينة ولا ما أظهرت؟ أظهرت، وبالتالي قد عصت الله. عندما تأتي بالعباءة الضيقة التي تظهر ما تحتها من الجسد أظهرت الزينة، وبالتالي هذه معصية. ومن هنا نحن نحتاج إلى أن نبين الحكم الشرعي في مثل هذه الألبسة. هذا اللباس حرام ولا يجوز تأذن به المرأة. لماذا تلبس المرأة مثل هذا اللباس؟ عشان يمدحونها الناس؟ إذا غضب الله ما فائدة ثمرة الناس؟ والله إذا غضب الله فإنه سيغضب الخلق. كان أحد من الإخوان سادا على صاحب السيارة هذه يحتسب إلى الأجر يقوم يفتح له. نحاول أن نوجد القناعة في نفوس بناتنا وأخواتنا بأن هذا اللبس حرام، وأنه لا ثمرة منه ولا فائدة، وأنه يتنافى مع العفة، يتنافى مع صفات المرأة الطيبة. صاحب الغيرة إذا علم أن هذه المرأة تظهر الزينة ما راغب فيها، عنده غيرة، وبالتالي ما يوده أن زينة امرأته تكون عند أحد من الرجال يظهرها يراها، حتى ولو كانت هذه الزينة في عباءتها. فالمقصود أن هذه العباءات حرام، حرام تأثم المرأة بها. ما الفائدة إذا غضب الله؟ ما الثمرة من مثل ذلك؟
معالي الشيخ، ما رأيكم في من يصنف العلماء والمشايخ، وما نصيحتكم من يقع في لحوم العلماء أثابكم الله؟
يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا كان هذا في عامة الناس فكيف في العلماء؟ العلماء لن يضرهم كلام المتكلم، العلماء لن يضرهم كلام المتكلم. لماذا؟ لأن الله قد تولى رفع شأنه، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع الله مكانته. فكلام المتكلم لن يضره. إذن من يضر هذا الكلام؟ يضر المتكلم ويضر السامع له. ولذلك الواجب علينا إذا سمعنا من يتكلم في أحد من العلماء أن نخوفه بالله عز وجل وأن نحذره من مثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار يوم القيامة. القدح في علماء الأمة شأن المنافقين، شأن من؟ شأن المنافقين من عهد النبوة، عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فنزلت آيات تكفيرهم في القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، بس يعني نمشي نمضي الطريق نسولف، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير مو بسهل.
هذه سائلة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، زوجي مروج مخدرات وحكم عليه بالسجن 25 عاما، فهل يحق لي طلب الطلاق منه؟ أفيدونا مأجورين.
الجواز يجوز لها أن تطلب مفارقة، لا حرج عليها في ذلك، فإن عليها ضررا من بقائها معه.
معالي الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: ما هو واجب المجتمع تجاه مدمن المخدرات أثابكم الله؟
مدمن المخدرات أخونا، علينا إثم إذا تركناه يغرق. تركنا له من ترك نصرة الضعيف، هذا ضعيف استولى عليه من استولى وأبعد عن الخير والهدى، وبالتالي وقع فيما وقع فيه. إذا لم يكن بعضنا معينا لبعض فحينئذ تفسد الأمور. بعض الناس قالوا: فلان صاحب مخدرات، قال خلاص ما عاد أروح له ولا عاد أجي عنده ولا عاد أقربه ولا عاد. هذا مو منهج الشرعي. حتى ولو حصل منه أذى، صحيح تحاول أن تتجنب أذاه، ما تمكنه من مال، ما تمكنه من محارمك، ما يؤمن منه، لكن مو معناه أننا نتركه نقذفه ليغرق، نأثم بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
هذا سائل يقول: معالي الشيخ، نشهد الله أننا نحبك بالله. معالي الشيخ، يقول الله تعالى في كتاب العزيز: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نرجو من معاليكم تفسير هذه الآية أثابكم الله.
هذه الآية عظيمة فيها معاني كبيرة. أول المعاني أن العبرة بالقلوب، من أصلح قلبه أصلح الله شأنه كله. وإصلاح القلب في لحظة. كيف نصلح القلب؟ أولها بندم على المعاصي والذنوب، ثانيها خوف من رب العزة والجلال، ثالثها رجاء لله مع تحسين ظن به سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسرى بدر جاء المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قتل النبي ومحو الإسلام والقضاء على هذا الدين، أليس كذلك؟ نصر الله المسلمين في بدر، أخذوا 70 أسيرا من أهل مكة، كما أخذوا من الأسرى 70 أسيرا. يقول الله عز وجل لنبيه تجاه هؤلاء الأسرى الأعداء الذين يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كل المسلمين ومحو الإسلام، يقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن المعول عليه القلب، ولذلك قال لا تطع من أغفلنا قلبه، وبالتالي ودنا أن تكون قلوبنا قلوب حية. كيف نحيي هذا القلب؟ بربطها بالله عز وجل، مشاهدة السنن الكونية، قدرة رب العالمين، هل يقلب الشمس من المشرق إلى المغرب كل يوم، يحرك الناس كلها الناس والله ما يتحركون إلا بأمر الله، ربك اللي إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون، يقلب حالك، يوم أنت في حال وبكرة في حال، والناس كلهم كذلك. من اللي فعل هذا؟ رب العزة وجلاله. ولذلك علينا بتعليق هذا القلب بالله. بعض الناس يكون قلبه غافل، فإذا غفل القلب فلا تسأل عن سوء حاله. لماذا يغفل القلب؟ بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يطبع على قلبه. ومن أشنع أسباب غفلة القلب ترك الصلوات، عدم أداء الصلوات في المساجد يسبب غفلة القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ابتعاد الناس عن ذكر الله يسبب قسوة القلب. وأنتم شوفوا، نسألكم كم مرة في اليوم تسبحون؟ كم مرة في اليوم تهللون؟ كم من الوقت تقرؤون من القرآن؟ إذن عندنا خلل، ولذلك أصبحت قلوبنا فيها غفلة، فيها غفلة. هؤلاء الذين عندهم غفلة احذر من أن تطيعهم ليجعلوك تسير معهم على غفلتهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، كل ما بغى شيء ما يفكر هو يوافق الشرع ولا ما يوافق الشرع، هذا اتبع هواه. كيف؟ إذا كان يرغب أن يصل إلى مال ما يفكر هو حلال ولا حرام، هذا اتبع هواه. إذا صار عنده قضية في المحكمة ما عنده مانع يغش ويكذب ويجيب شهود الزور، ليش؟ يعني متبع هواه، ما يتبع شرع الله، هذا اتبع هواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني مفرط في أمره ضايع. هؤلاء الواجب تجاههم أن ننصحهم لا أن نكون تحت إمرتهم، حتى ولو كان كبيرا ولو كان أميرا ولو كان صاحب مسؤولية ولو كان موظفا كبيرا، أو لا ما يطاعون في طريقتهم وعملهم، وإنما الواجب نصيحتهم وإرشادهم، لا وليس الواجب أن نأتمر بأمرهم. هذا معنى هذه الآية العظيمة. هل تقوم تقيمون بالتدريب؟
نقوم. معالي الشيخ، هل من نصيحة تقدمونها للمسلمين عموما خاصة في البلاد التي حدثت فيها فرقة ومظاهرات وخروج على الولاة أثابكم الله؟
اجتماع الناس وتآلفهم هذا نعمة كبيرة من الله عز وجل. تصوروا حال هذه البلاد قبل هذه الولاية، وش فيه؟ يذبح بعضهم بعض. لو سألنا عن حالهم قالوا البئر الفلانية وقع فيها في سنة واحدة عشرات الوقائع، آل فلان وآل فلان ينزلون ويتخاصمون على الماء، ثم بعد ذلك يصير يحصل بينهم قتلة، يقتل من هؤلاء اثنين ومن هؤلاء ثلاثة. لو أن هالمسدسات وهالأسلحة والمتفجرات عندهم ذاك الوقت تألفنا بعضهم بعض، ما بقي ولا واحد. الحمد لله ما جت إلا عقب ما صلحوا الناس وتآلفوا. تآلف الناس هذا نعمة من الله، يعني القلوب بيد رب العزة والجلال بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من هو اللي ألف؟ والله لا أنا ولا أنت. حتى المال إنفاق الأموال الهائلة والله ما يؤلف بين قلوب، بالعكس يوجد الخصومة بينهم. يقول الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبي. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي، ولكن الله ألف بينهم. من المؤلف بين القلوب؟ هو رب العزة والجلال. والله جل وعلا يؤلف بين الناس متى تمسكوا بهذه الشريعة وساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب تآلف القلوب. متى ابتعدنا عن شرع الله تخاصمنا. بعض الناس يقول قلة المال هي سبب ترك التآلف. لا والله، لا والله، قلة التآلف بين الناس مو بسبب الفقر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ومن ذا من هنا نقول الخشية علينا من أنفسنا أن نختصم أكثر من الخشية علينا من عدونا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبح بيضته فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلكهم بسنة عامة ما يجيهم بلاء عام فأعطاني، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. ولذلك حين نخشى أن يكون بأسنا بيننا من خلال هذه المظاهر، مظاهر الفرقة التي بدأ يروج لها، إما باسم حزبية أحزاب، وإلا باسم قبائل، وإلا باسم أقاليم، وإلا باسم طوائف، وإلا باسم مظاهرات. هؤلاء يظاهرون مع الموضوع الفلاني وهؤلاء يظاهرون ضده، ثم بعد ذلك تحدث الفرقة. ولذلك الذي نراه أنه يجب على المؤمنين أن يجتمعوا ويتحدوا ويتآلفوا ويتكاتفوا، لأن الله عز وجل نهاهم عن الاختلاف والتفرق، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن هنا نقول هذه المظاهرات حرام ولا يجوز المشاركة فيها، ويأثم الإنسان بالمشاركة فيها أو المعاونة فيها أو التجمهر حولها. ليش؟ لأدلة كثيرة في الشريعة تدل على حرمة هذا الفعل. سوقها الحين ولا بعد الأذان؟ إذن طيب إذن.
الله أكبر
الدليل الأول قول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. غاية هذه المظاهرات التي تخرج أن تكون رأي الأغلبية، ونحن منهيون بهذه الآية عن إطاعة الأكثرية لمجرد كونهم أكثرية. الدليل الثاني أن الله عز وجل يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هذه المظاهرات فيها إيذاء واعتداء. الله يقول والذين يؤذون المؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ألا يغلقون الطرقات؟ صاحب المحل التجاري اللي في هذا الطريق اللي فيه المظاهرة، من الذي يعوض النقص الحاصل عليه بسبب سداد الطريق؟ هذا أقل شيء. الذين يجتازون الطريق ويمرون إلى مصالحهم في ذمة من؟ الدليل الثالث أن هذه المظاهرات تؤدي إلى مفاسد وإتلاف أموال وتؤدي إلى سفك دماء. نحن نشاهد هذا. كم من حجارة تلقى على أشخاص ما لهم علاقة بالموضوع ولا لهم، يمشون في الطريق في ذمة من؟ هذه الدماء التي تسفك في ذمة من؟ من شارك في هذه المظاهرات عليه إثم بسبب كل معصية تقع في مثل هذه الأعمال. الدليل الرابع أن هذه المظاهرات غير مأمونة العاقبة ولا يدرى ما هي نتيجتها. يجينا 10,000 يطالبون بزيادة الرواتب، ثم بعد ذلك يخرج 100 شخص في أطرافهم كل واحد معه لافتة نريد إلغاء الشريعة، ألا يمكن هذا؟ وبالتالي هي غير مأمونة العاقبة. وقد حدثت مظاهرات من أزمنة تبدأ بمطالبة وتنتهي بأمر آخر لم يطالب به ولم يرضه أكثر المشاركين في هذه المظاهرات. جاءت مظاهرة جمع لها 10,000 من أجل التنديد بالاحتلال، اجتمع الناس، ثم بعد ذلك آخر الأمر خرج نسوة أمام الجمع وقالوا نحييكم لما خرجتم لنبذ الحجاب. قامت امرأة وأحرقت الحجاب أمامهم، ثم قام 10 من النساء بينهم تآمر سابق وأحرقوا الحجاب أمام الناس، كانت سبب من أسباب ترك الحجاب في مصر. إذن غير مأمونة العواقب، ما يدروا وش عاقبتها. الأمر الآخر أن أو الدليل الآخر أن هذه المظاهرات يحدث فيها من السوء والشر ما لا يتمكن من مراقبته. كم من أفكار تنشر من خلال هذه التجمعات، الرجال والنساء ما أحوالهم، اختلاط شنيع في هذه المظاهرات. ثم حدث ولا حرج عما يحصل من تبرج وسفور وشر وفتن بسبب هذه التجمعات غير المنضبطة. فإن قال قائل أنا أريد أن أعبر عن صوتي، أقول أعبر عن صوتك لكن شرع الله، شرع الله مقدم على كل شيء، إرضاء رب العزة والجلال مقدم. والله لن ننعم ولن يأتينا الخير إلا بتحكيم الشريعة لا بمعصية الله. قد يقول قائل أحوالنا المعيشية فيها نقص وعلينا وعلينا، نقول الأرزاق بيد من؟ بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، خزائن السماوات والأرض لمن؟ عند من؟ عندي ولا عندك؟ عند ربي عز وجل. طيب يا ربي أنت تعطي هذه الخزائن لمن؟ قال الله أنا أعطيها لأهل التقوى ما أعطيها أهل المعصية، كما قال سبحانه من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. إذن هذا الطريق الابتعاد عما نحن فيه من فقر أو من غلاء أو من جشع، هذا الطريق التقوى. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا ربك جل وعلا يقول هذا الأمر، أنا أعطيكم نموذج وأنتم قيسوه على أنفسكم. من أسباب اغتناء الناس كثرة النفقة في سبل الخير، لأن الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من اللي وعد بهذا؟ رب العزة والجلال. هل هو فقير؟ حاشا وكلا. هل هو عاجز عن تحقيق وعده؟ لا والله. هل هو يكذب في الوعد؟ لا والله. ومن أصدق من الله قيلا؟ يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق وانفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ويقول: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. طيب، أنتم لو يجيكم واحد فقير من جماعة تعرف فقره وحاجته، تقول: والله علي مطالب كثيرة، أنا أخشى من الفقر. سبحان الله، ألا تثق بوعد ربك؟ إذن أنت السبب في فقر نفسك، أنت السبب في كثر المطالبة عليك إنك ما أنفقت. هذا نموذج. إذن الاغتناء في أمورنا وابتعاد هذه الأحوال التي نشتكي منها السبب فيها نحن أنفسنا. قد يقول القائل: أنا في حال الله أعلم بها، وذاك نسمع عنه ما أخذ آلاف الملايين. قل: يا أخي، مال قليل تهنأ به خير من مال كثير يكون سبب شقاء لك، أنت أحسن حال منه. قال: لا، أنت فلوس واجد في البنك. قلنا: حينئذ أنت مريض في قلبك، تظن أن السعادة والخير بكثرة الأموال. لا والله، قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. المال الكسب الخبيث اللي أخذه والله ضده مهبله، ضده مهبله. لو يقول واحد منكم تتمنى تصير مثله، نلقى نسبة منكم يقول: والله تصير عندي فلوس كثيرة. سبحان الله، كيف تفسد دنياك وآخرتك بأوهام. كثرة الأرصدة والله ليست سعادة. كم من إنسان خادم أسعد ممن يخدم عنده. إذا كان قلبك مطمئن راضي بحياتك مستقر فيها فأنت السعيد. وإذا كان عندك الملايين والملايين ولا زال قلبك يلهث وخايف يضيع منك ريال، هذا المال ضدك مهوب لك. حينئذ نحن نحتاج إلى تغيير مفاهيمنا. من أشنع ما يكون أن تكون الدنيا هي المحركة لنا. والله إذا تحركنا من أجل الدنيا والله لن نفلح. كما ذكرت لكم قبل شوي، أخوان بينهما حياة هنية سنين طويلة، تخاصمون في 3 أمتار ثم بعد ذلك تقاطعون، معناها الدنيا غلبت على القلوب. لو كانت مقاصدنا لله وللآخرة والله لتأتين الدنيا إلينا. بس إذا قصدنا الدنيا وكانت أكبر همومنا الدنيا، والله لا، ليكون أن أول ما يذهب عنا الدنيا. ولذلك نحتاج إلى تعليق هالقلوب بالآخرة، الحياة الحقيقية الدائمة، فحينئذ تصلح لنا الدنيا. أما إذا تعلقت قلوبنا بالدنيا فإنها ستهلكنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. يصير كل واحد منكم همه الدنيا، وبالتالي تطاقون وتخاصمون. إذن هذه الإشكالية عندنا، أن قلوبنا تعلقت بالدنيا وصار أكبر آمالنا هو الدنيا، مع أن الدنيا هي سبب شقائنا. لا يمتنع أن الواحد يكتسب من أجل أن يتمكن من أفعال الخير، يتمكن من إعفاف نفسه من النفقة، هذا أمر مطلوب. لكن أن يكون مقصودك الدنيا لذات الدنيا بكثرة الرصيد فقط، هذا ضدك ميبلك، أول من يشطابها أنت. عندنا إذن خلل، لأن قلوبنا بس للدنيا، وبالتالي كل يوم تنقص مستوياتنا في الدنيا لأن قصدنا الدنيا. أما لو قصدنا الآخرة فوالله لتأتينا الخيرات ولتتابعن علينا النعم. ليست المشكلة في نقص الدنيا ونقص الإمكانات المادية في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى دين الإسلام رجلا واحد، وش عنده من الإمكانات؟ وش عنده من الأموال؟ ما عنده شيء، عنده تجارة؟ ما عنده تجارة. كان مع الله، كان ينظر للآخرة، جاءته الدنيا، ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وطوع الله الناس كلهم معه وتبعوا دينه وساروا على طريقته وهديه. هكذا علماء الإسلام كلهم، أئمة الإسلام، علماء وولاد. من قصد الآخرة جاءت الدنيا وراء أغنى، ومن قصد الدنيا والله ما يجيه إلا الخسارة والوبال. ولذلك هذه الأحداث التي تسمعونها اقتتال وسفك دماء، علشان إيش؟ علشان الدنيا، ومن ثم ما نرجو منها خير، والله ما نرجو منها خير، لأن المقاصد دنيوية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للغنيمة، ويقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نسمع الأحداث في الرواد وما أحد منهم يقول أنا تحرك لله. إذا ما تحرك الناس لله ولدين الله ترى أمورهم من كل في كل. ولا تتأمل في خير، لا تأمل خيرا في من تحرك لغير الله. ما كان لله يبقى وما كان لغيره يفنى. وبالتالي نحتاج إلى تصحيح النيات، تصحيح مقاصدنا، تستقيم به أمورنا ونسعد. أما إذا كان مقصد الإنسان مجرد الدنيا فيبشر بخسارة الدنيا والآخرة. لا يمتنع هذا أن يقوم الإنسان بالنصيحة للتجار: خوفهم بالله، انتبهوا من الجشع، الله الله في المسلمين، لا تزيد على نفسك زيادة في ربحك فتورثك دعوة من مسلم تجيب لك الفقر. ينصح من بيده حل وعقد من مسؤول بلدية أو موظف كبير أو صغير، حتى يتقرب بذلك لله عز وجل في حوائج المسلمين. هذا قربة، لأن المسلمين يتفقد بعضهم حوائج بعضهم الآخر، تقرب بهذا لله. لكن مو معناه أنه لما قال هذه الكلمة يتكلم من أجل الدنيا، يتكلم لإرضاء الله، لاستشعار حاجة إخوانه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. المقصود أن مثل هذه الأعمال، تظاهرات والمظاهرات، سوء في سوء وشر في شر، ليس لها ثمرة ولا فائدة. قد يقول قائل: هذه غيرت الوضع في الدولة الفلانية. غيرته إلى ماذا؟ ينبغي بالإنسان أن ينظر إلى العواقب، ماذا تغير؟ شبع الناس هناك؟ تغيرت رواتبهم؟ أبد، الحال هو. تغير الرئيس؟ طيب كل واحد فلان ولا فلان الرئيس، ثم ماذا؟ ننظر في حقائق مطالب الناس الحقيقية، تغيرت ولا ما تغيرت؟ هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه. نحن في خير ونعمة، دين الله قائم، الصلوات ينادى لها، المساجد مفتوحة أمامنا. صحيح عندنا تقصير، جاري مو بيصلي ومع ذلك ما أتحرك له، هذا تقصير مني، لا بد أن أبذل الأسباب معه، أتقرب لله عز وجل بذلك، إما بكلمة طيبة، نصيحة، إرشاد. سكته يوم قلت أبو فلان ودي بس عشان اليوم تروح نصلي، وخل نيك لله بصلاتك، استشعر وش يقرأ الإمام في صلاته، أبيك يوم بس تنخاه نخوة يا أبو فلان أنا ناخيك اليوم، وبإذن الله إلى صار فعلك لله بنية صادقة والله ليغيرن قلب صاحبك. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يدر عليكم رزقه وأن يجعلكم من أهل الإيمان والتقوى. أسأل الله أن يصلح قلوبكم، أسأل الله أن يصلح قلوب الأمة. اللهم اجعل يا حي يا قيوم دينك أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لمعالي الشيخ.